صبر شويه، ما تشوفني داق اشاره؟
وينك تاخرت؟ قلت لك تجيب الاغراض من الجمعيه الساعه 1 القايله. لا ما يستوي.
طمنيني ابوي وش بلا؟
الحمد لله حين ابوي حالته مستقره.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من ابليس، وزعلتي بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الذي نذكر فيه شيئا من النصوص الشرعية، والتي تدفعنا بإذن الله عز وجل لمزيد إحسان ظن بربنا عز وجل، وتزيد في قلوبنا التعلق بالله عز وجل، ويمكن يكون في هذه الكلمات تخفيف على كل مبتلى ومحزون وكل مكروب ومهموم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته. أحبتي الكرام، الدنيا هذه ما تخلو من المنغصات والمكدرات، لذلك الله عز وجل يقول: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أحيانا بارك الله فيكم بعض مصائب ومشاكل الدنيا ما يمكن أن نتصور أن يكون علاجها في الأيام القريبة أو في الأوقات القريبة، فماذا يفعل الإنسان؟ أن يتذكر قول الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا هو التصرف السليم في مثل هذه المواقف. بعض الناس يبتلى بابتلاء عظيم جدا ومصيبة كبيرة جدا، يمكن لو تم يفكر في هذه المصيبة يقول لك أما كحلول حالية وفورية يمكن تكون المسألة وايد صعبة، وربما تكون يعني شبه مستحيلة، هذا بالنسبة لعلمه هو. لكن ما الواجب على الإنسان أن يفعله؟ الواجب على الإنسان أن يتذكر أنه سيرجع إلى الله عز وجل، لذلك نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لأنه أحيانا كما ذكرت لكم بعض المشاكل ما لها حلول سريعة وليس لها بارك الله فيكم حلول يمكن أن تطرح الآن، فتذكر أننا نرجع إلى الله، فاصبر والزم أمر الله سبحانه وتعالى وأبشر بكل خير بإذن الله عز وجل. عندما يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون كأن يذكر نفسه أنا عبد لله عز وجل، الله عز وجل قدر علي هذا البلاء وقدر علي هذه المصيبة، طيب شو بسوي بارك الله فيكم؟ لابد أني أصبر على ما قدره الله عز وجل، فأنا أقول إنا لله، كأن الإنسان يقول يا رب ابتليتني بهذه المصيبة، فأنا عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، فيلجأ إلى الله ويبتهل إلى ربنا سبحانه وتعالى. هذا هو معنى بارك الله فيكم إنا لله، فالإنسان بارك الله فيكم عبد لله عز وجل، يشوف ما هو الشيء الذي أمرنا به في شرعنا وفي ديننا، فيحرص على أن يكون مستجيبا لأمر الله سبحانه وتعالى ومستجيبا لما قدره ربنا عز وجل، فلا يعترض على قضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس إذا ابتلي ببعض المصائب وشاف أن الأمور اصطكت عليه وأن الدنيا قد ضاقت عليه لا يصبر على ما قدره الله، وربما قال أشياء أخرى الضرة في الدين والدنيا. طيب وين قول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون؟ هذا يؤدي بنا أيضا أن نتكلم إلى مسألة مهمة جدا، الأذكار الشرعية أحبتي الكرام لا يكتفى فيها بأن نرددها على ألسنتنا ونحن بعيدين عن التفكر والتعقل لمعانيها. يوم يقول الإنسان إنا لله يعني يا رب أنا راجع إليك وأنا عبدك، ما الشيء الذي تأمرني به أنا سأنفذ مباشرة، هذا هو الإنسان المؤمن الصابر على ما قدره الله سبحانه وتعالى. ولكن بعض الناس ما يصبر، يوم يقول إنا لله يقول هذه العبارة هكذا على طرف اللسان دون التطبيق العملي لمعنى هذه الآية، لذلك تروح عليه الأجور وتضيع عليه الحسنات، المصائب بارك الله فيكم في داخلها من الحسنات والأجور، الشيء الذي لا يعلم به إلا ربنا الكريم سبحانه وتعالى. فالإنسان عندما لا يصبر ولا يكون من أهل الإيمان في مثل هذه المواقف، هذا يضيع على نفسه حسنات وأجور كثيرة وعظيمة جدا. وبعض الناس ربما ضيع على نفسه الحسنات عند المصائب لأنه ما صبر، وربما قال أشياء وعبارات فيهوي بها في أسفل سافلين والعياذ بالله. الإنسان الموفق بارك الله فيكم إذا ابتلي بمصيبة يثني على الله ويتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فيكون من أهل الإيمان والتسليم لما قدره ربنا سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم بعض الناس قد يسوي أشياء عند المصائب فيهوي في سخط الله ويهوي في معصية الله، وربما حصل آثام نسأل الله عز وجل العفو والعافية قد يندم عليها إذا وقف بين يدي الله عز وجل. بعض الناس يتلفظ بأشياء لا ترضي الله عند المصائب. كثير من الناس تسمع منهم أشياء تقول سبحان الله العظيم وين إيمانهم بالله عز وجل. ليش الإنسان يقول وقت المصيبة: يا رب ليش تبتليني، يا رب لماذا لم تبتلي فلان الفلاني، لماذا أنا أبتلى بين سائر الناس؟ ألست تقول إنا لله وإنا إليه راجعون؟ كأن الإنسان يقول: يا رب أنا عبيدك الضعيف، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، سلمت بما قدرته وقضيته علي. فتكون في قلب الإنسان الطمأنينة والثبات والخضوع لأمر ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم بعض الناس مو بشرط أن يتكلم بلسانه، يفعل أشياء لا تدل على الإيمان الكامل بالله عز وجل. إذا أخبر بخبر يكدر خاطره، بعض الناس يضرب نفسه، يضرب وجهه، بعض الناس قد يؤذي نفسه في بدنه، بعضهم يعني يصل إلى مرحلة أنه يقطع جلده مثلا، أو بعض الناس يجر شعره ويمزق ثيابه. وين الإيمان بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى؟ كم مرت على النبي عليه الصلاة والسلام من مواقف صعبة والظروف وأحداث مدلهمة جدا جدا، شو اللي سواه النبي عليه الصلاة والسلام؟ يفزع إلى طاعة الله ويفزع إلى ذكر الله ويقوم بواجب العبادة، فيجد بإذن الله عز وجل الراحة والطمأنينة والسكينة وهدوء النفس. هذا هو الشيء الذي يجب علينا أن نفعله، لأن أهل الإيمان يؤمنون بالله عز وجل ويتذكرون أنهم يرجعون إلى الله عز وجل وأنهم مخلوقون لربنا العظيم سبحانه وتعالى، فهم مخلوقون والله هو الخالق، فيحرصون على الانقياد لأمر الله ويحرصون على تحقيق كمال الذل والعبودية والخضوع لربنا سبحانه وتعالى. أقول هذا الكلام لأن من عجائب بعض الناس أنه يريد أن يعالج بعض المصائب أو المشاكل بأمور تغضب الله عز وجل، وهذا خطأ جسيم جدا. نعم أحبتي الكرام، لا يمكن أبدا أن نستهين بمصائب الناس وأن نستهين بأحزان الناس، ولكن من الخطأ أنك تعالج المصيبة هذه بدخولك لبعض المستنقعات يصعب جدا أن تخرج منها. لذلك الإنسان يقول إنا لله، يعني سألزم أمر الله فأنا سأرجع إلى ربي وأقف بين يدي الله عز وجل، لا يمكن أني أفكر بحلول هذه الحلول تضرني في الدين والدنيا. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس إذا مرت عليه بعض الضغوط والعياذ بالله يفكر في موضوع الانتحار، يفكر في تعاطي بعض الأشياء، يقولك حتى أنسى هذه الهموم وأنسى هذه الأحزان. اتق الله عز وجل ولا تسوي أشياء في هذا الابتلاء تغضب الله عز وجل عليك، فتكون ممن خسر الدنيا والآخرة والعياذ بالله. لذلك الإنسان الموفق لو ابتلي بالابتلاءات العظيمة يلجأ إلى الله ويضرع إلى رب العالمين، فيجد أن الخير يأتيه والسكينة تنزل على قلبه. أحيانا أتعجب من بعض الحالات، الأم ظناها خالي جدا عليها وولدها عزيز جدا على قلبها، وتكون هذه الأم صالحة ودينة ومؤمنة ومقبلة على الله عز وجل، فجأة بارك الله فيكم تخبر ويجيها اتصال أن ولدها مات في حادث سيارة. تشوف بعض الأمهات، ومعروف بارك الله فيكم أن الأم ضناها غالي، ويمكن بعض الأمهات يكون فيهن رقة وقلة صبر أكثر من الرجال اللي يكون عندهم قوة بدنية يمكن تكون أكثر من بعض الأخوات. فنجد أن هذه المرأة لكمال إيمانها وكمال خضوعها لله عز وجل، شو اللي تسوي في مثل هذه الأحوال؟ تلجأ إلى الله ويكون على طرف لسانها إنا لله وإنا إليه راجعون. شوفوا تثبيت الله عز وجل لعبده، وأن الإنسان حرص على أن يرضي الله وأن ما يخالف أمر الله عز وجل، فالله عز وجل ثبته وأعانه ويسر له هذا الشيء. لذلك لابد أن نكون مؤمنين وأن نكون من أهل الصبر على ما قدره الله وما قضاه ربنا عز وجل. أما أن نعالج المشكلة أو المصيبة بمصيبة في الدين وبلى في دين الإنسان، وإن الإنسان يغرق نفسه في الآثام والعياذ بالله، هذا الأمر مرفوض وهذا الأمر غير طيب والعياذ بالله. صارت الآن المصيبة مصيبتين، مصيبة دنيوية ومصيبة في دين الإنسان والعياذ بالله. لذلك الإنسان دائما وأبدا يجاهد نفسه ويتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، وما يستسلم للأفكار السلبية التي يلقيها الشيطان الرجيم في قلب هذا المبتلى، وإنما يجاهد نفسه ويستعين بربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، لو جاءت هذه المصيبة وأنت حريص على إرضاء الله، بتشوف أن هذه المصيبة إن شاء الله تمر بردا وسلاما عليك، وتمر هذه المصيبة وتطلع منها وقد جمعت حسنات يمكن الناس في يوم القيامة يغبطونك عليها. طيب بعض الناس يقول لك كيف هذا الصبر على هذه المصيبة العظيمة؟ كيف هذه المرأة صبرت على موت 2 أو 3 أو 4 من أولادها؟ هذا موجود في بعض الأحوال. هؤلاء حرصوا على الانقياد لله عز وجل فثبتهم الله عز وجل، هؤلاء طمعوا في فضل الله وفي رحمة الله فثبتهم ربنا سبحانه وتعالى. هنيئا لمن كان محققا للاستسلام لله عز وجل وخضع لربنا سبحانه وتعالى، وتذكر أن مرد الناس جميعا إلى الله عز وجل، فعد هذا البلاء نعمة لأنه سينتفع بهذا البلاء في ذلك اليوم العظيم. بنطلع في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله الحين أبوي حالته مستقرة.
فكري يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى أنا مسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبدالله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه الجملة بارك الله فيكم وهذه الآية لو طبقها الإنسان وتفكر في معانيها عند الهموم والأحزان والمصائب، فإنه سيرتاح راحة عظيمة جدا بإذن الله عز وجل. يوم يتذكر الإنسان أن الناس كلهم سيرجعون إلى الله عز وجل، بتخف عند مسألة الانتقام، لأن بعض الناس المصيبة تؤذيه، لكن الشيء الذي يحرق أكثر أنه غير قادر على الانتقام، فيبات وهو يتقلب هما وغما وألما وحزنا إن ما قدر يرد على فلان الفلاني. إذا تذكر الإنسان قول الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون، هانت عليه هذه المسألة. وهنا أنبه على نقطة بارك الله فيكم، الغضب والانتقام مثل الجمرة التي فيها نار ضعيفة وليست قوية، لكن إذا وضعنا على هذه الجمرة مجموعة من الأوراق ومجموعة من الأغصان ومجموعة من القش، تصبح هذه الجمرة عبارة عن نار عظيمة مشتعلة. وتذا الإنسان بارك الله فيكم لو سير مع أفكار الانتقام والعياذ بالله، أحيانا بعض الناس يسمع كلمة غير طيبة يطوف هذه الكلمة ويقول إن الله وإن إليه راجعون، الله يعني يجيرنا من هذا الكلام ويسلمنا من هذا الحال، بتشوف أن هذه الكلمة تعدي وتروح عنك بإذن الله عز وجل. أما بعض الناس إذا سمع كلمة غير طيبة أو مر عليه موقف غير طيب بقيت هذه الكلمة في ذهنه وبدأ يفكر فيها ويقلب في هذه الكلمة، ليش فلان الفلاني ما احترمني وقال لي في الميلس العبارة الفلانية؟ طيب قال لي في الميلس هذه العبارة قدام فلان وعلان، شو اللي يقصده؟ هذا طيح حيبتي قدام هؤلاء الناس. ويبدأ الإنسان يغلي ويغلي ويغلي ويكون في كرب نفسي عظيم جدا، وربما بعد ذلك صارت شرور وبلاوي ما يعلم بها إلا الله عز وجل. لذلك بعض الناس والعياذ بالله ربما وصل إلى مسألة إراقة الدماء لأنه كان يفكر يوميا في مسائل الانتقام. اتذكر أن الناس كلهم سيرجعون إلى الله، ويقف الخلق بين يدي الله عز وجل، ففوض أمرك إلى الله والدنيا ما تسوى. إن الإنسان يزداد في الذنوب والآثام والخطايا والعياذ بالله. أيضا وإن إليه راجعون، هذه بارك الله فيكم تجعل الإنسان قد انتبه لردود الأفعال غير المنضبطة. يعني أحيانا بعض الناس يشوف إساءة معينة لأنه ما يستشعر أن مرتنا جميعا إلى الله عز وجل، ويغفل أننا سنقف بين يدي الله صاحب الإساءة، سيسأل عن هذه الإساءة، ومجاهدتك لنفسك في ترك الإساءة ستكتب في ميزان حسناتك بإذن الله عز وجل. إذا الإنسان انتبه لمثل هذه الأشياء لن يتصرف بردود أفعال غير منضبطة أو غير مدروسة العواقب. ثم في قول الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا شيء تنبيه للإنسان، يجعل الإنسان يتوقف ويوقف عند بعض المسائل. إنا لله وإنا إليه راجعون، يبدأ الإنسان يراجع نفسه، يقول لك يمكن الشيء الفلاني صار لي بسبب ذنب من الذنوب، أنا لازم أتوب منه قبل لا أوقف بين يدي رب العالمين، وبعدين كيف بيكون جوابي عند الله عز وجل؟ يمكن يكون هذا الشيء لأني ما أديت حقوق بعض العباد، يمكن هذا الشيء لأني ما أديت بعض حقوق الله عز وجل علي. بعض الناس يقول لك شو هالكلام؟ كيف بعض الناس ما يؤدي حقوق الله عز وجل عليه؟ طبعا الكلام الآن أولا في الدرجة الأولى عن أداء العبادات وأركان الإسلام وأركان الإيمان، هذه أمور واجبة لابد على الإنسان أن يأتي بها، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، هكذا جاء الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن بعض الناس أيضا يغفل عن حقوق أخرى، مثلا عليه كفارة يمين ما طلع هذه الكفارة، نذر هذا الإنسان وما وفى بنذره، عنده مثلا مال زكاة وما أخرج هذا المال. فلذلك لابد على الإنسان أن ينتبه وأن يتريث ويفكر في أن بعض هذه الأمور وقعت على الإنسان يمكن بسبب شؤم الذنوب وشؤم الخطايا وشؤم المعاصي. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، الإنسان إذا تفكر في هذه النقطة وأن بعض هذه الأشياء ربما وقعت بسبب ذنوب الإنسان، بادر بالتوبة والاستغفار، كأنه يقول أنا راجع لربي، فإني ألقى الله عز وجل وأنا مكثر من التوبة والاستغفار، وإني مجاهد نفسي على ترك هذا الذنب والخطأ، هذا أفضل وأصلح في الدين والشرع من إني ألقى الله عز وجل مع الذنوب والخطايا دون توبة ودون صدق في التوبة. لذلك لابد أن نتفكر في توبتنا وأننا نتوب دائما وأبدا إلى ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، إذا ابتلي الإنسان بأي بلاء وأول كلمة يتعلى لسانه إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه من علامات الصبر بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه جاء في الحديث إنما الصبر عند الصدمة الأولى. بعض الناس بارك الله فيكم إذا أخبر بالخبر العظيم الكبير يصبر مباشرة، الصدمة الأولى هذه صعبة، لكن بعض الناس يصبر ويكون من أهل الإيمان بإذن الله عز وجل، هذا الإنسان بارك الله فيكم ينال الأجور العظيمة. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، وما عرفت النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل لها هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت باب النبي صلى الله عليه وسلم وما وجدت عنده بوابين يمنعونها من الدخول، فقالت يا رسول الله ما عرفتك، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. يعني بعض الناس بارك الله فيكم لأنه متعود على ذكر الله ومتعود على احتساب الأجر، إذا ابتلي بأي بلاء تجد من أهل الصبر. لو خبروا بخبر، هذا الخبر من أفزع الأخبار ومن أسوأ الأخبار. يصبر هذا الإنسان ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون. بعض الأشخاص يقول بأنه دخل على والده، والده يالس بعد صلاة الفجر يالس يقرأ القرآن، ويقول أنا متردد شو اللي أقوله وكيف أكلم أبوي عن المصيبة المالية التي نزلت به، خسر في بعض الصفقات التجارية مبالغ كبيرة. فيقول يوم دخلت على أبوي، يقول الأب يا ولدي ييتك في هذا الوقت المسجد إن المسألة فيها شيء، شو الموضوع شو اللي عندك؟ فيقول بعد تردد كان أخبره وخبرته بوقوع خسارة مالية على هذا الأب. يقول فما تكلم معي بكلمة وفتح مصحفه وجلس يقرأ في كلام الله سبحانه وتعالى. هذه أمور إنساء فعلناها وطبقناها، وكنا بارك الله فيكم على طاعة لله وتحقيق للعبودية لله عز وجل، وجدنا راحة وخيرا عظيما بإذن الله سبحانه وتعالى. لذلك أيضا الشيء بالشيء يذكر. بعض الناس إذا ذكرت بالصبر وإصابة أمر الله عز وجل وقلت لي يا أخي قول إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا الإنسان بارك الله فيكم أحيانا يمكن يزعل عليك ويغضب منك، أنتم ما تحسون فيني، ما تدرون إن أنا ابتليت بالابتلاء العظيم، كيف يايين تذكروني بالله؟ ترى تذكر قول الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون. هل أنت طبقت هذه الآية إنا لله؟ يعني أنت عبد مملوك لله عز وجل وراجع إلى ربك سبحانه وتعالى، أم أنك إذا نصحت بالصبر على القضاء والقدر ورديت عليهم بأنك تعاني من ابتلاء عظيم وزعلت من نصيحتهم خالفت أمر الله عز وجل؟ ليسأل الواحد منا هذا السؤال ويحرص على أن يجيب عليه. هل الإنسان عندما يستجيب لأمر الله ويكون مؤمن ومنقاد لحكم الله عز وجل، هل هذا حقق ما أمر الله به؟ أم عندما والعياذ بالله يكون الإنسان قد خالف أمر الله، هنا يحقق ما أمر الله عز وجل به؟ ثم أيضا بارك الله فيكم في قول الله عز وجل وإن إليه راجعون، تذكير للإنسان بشكل دائم أن الإنسان راد إلى ربه وسيجد العاقبة الطيبة إن أصاب أمر الله عز وجل. يعني بعض الناس يقول لك البلاء هذا طول علي وسنوات وأنا مبتلى. صاحب الإيمان يقول لك أنا راجع إلى ربي وسأستوفي هذه الحسنات كاملة غير منقوصة إذا وقفت بين يدي الله عز وجل. فالله شاكر شكور، يبتلي عباده ويضاعف لهم الأجور ويزيدهم الحسنات ويكتب لهم الدرجات العالية بإذنه سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا شعر أنه وأيقن أنه راجع إلى الله عز وجل هانت عليه مصائب الدنيا. لأن بعض الناس يقول لك المصيبة كم ستستمر؟ 30 40 50 60 سنة. طيب وبعدين؟ نرجع إلى الله عز وجل وهناك أجد العوض الذي ما يعادله عوض بإذن الله سبحانه وتعالى. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، هنيئا لمن كان محتسبا للأجر وطلب ما عند الله ورجى الثواب الجزيل في الدار الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم في بعض الخلافات وبعض الابتلاءات التي تقع على الإنسان، ليست المسألة عبارة عن انتقام يحققه الإنسان فيكون منتصر، ولكن فكر ماذا ستفعل وكيف سيكون جوابك لو وقفت بين يدي الله عز وجل. لذلك إنا لله وإنا إليه راجعون. اذكر الإنسان بارك الله فيكم إن المسألة ليست انتقام، والمسألة بارك الله فيكم ليست إني شفيت غليل نفسي، ولكن لو وقفت بين يدي الله عز وجل تصرفي سيكون في ميزان حسناتي أو في ميزان سيئاتي، تصرفي هذا هل سيكون في الميزان المحمود أو أن يكون مذموم وحسرة ووبال على الإنسان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا بارك الله فيكم من المؤلم جدا أن يفقد الإنسان الخير في الدنيا، يعني إن الإنسان تروح عليه بعض الأمور في الدنيا، ولكن من المؤلم أن يفقد الإنسان هذه الخيرات في الدنيا ويفقد أيضا الحسنات في الآخرة. هذا والله شيء يقطع القلب. بعض الناس يبتلى بالمصيبة، لو صبر على هذه المصيبة يمكن يحصل من وراء هذه المصيبة مليارات الحسنات، لكنه لم يتفكر في قول الله عز وجل وإنا إليه راجعون، فضيع على نفس الأجر وجازف بآخرته ولعب بدينه، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا وللأسف الشديد أمر موجود، بعض الناس خسر خسارة دنيوية وخسر أيضا خسارة أخروية. لذلك كان بعض السلف ماذا يقول؟ يقول يا فلان، إذا كنت مع هذه المصيبة لم تعتبر ولم تتفكر، ترى مصيبتك في نفسك أعظم من المصيبة في مالك أو المصيبة بما جرى من حولك، لأنك قد أصبت الآن في دينك وأنت لم تتفكر لفداحة هذه المصيبة، وما تبالي بأنك تطلع من هذه المصيبة وكل الأجور قد ذهبت عليك وكل الحسنات قد ولت من عندك، وربما وقع الإنسان في الآثام، وقع في كبائر وعظائم الأمور، فيكون ممن خسر الدنيا وخسر الآخرة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك بعض أهل الإيمان عندما يبتلى بمصيبة ويتذكر قول الله عز وجل إنا لله وإنا إليه راجعون، يقول لك ما أريد أن أتلفظ بكلمة واحدة تغضب الله علي، لا أريد أن أنطق بحرف واحد يضيع علي الأجر، بل أبغي أجري كاملا عند الله سبحانه وتعالى، وما تنقص هذه الحسنات بل أجدها في ذلك اليوم العظيم وعند ربي سبحانه وتعالى. الذي يفكر بهذه الطريقة سيجد أن الصبر يهون عليه، وأن الصبر بإذن الله عز وجل هين وسهل ويسير. كيف لا يصبر الإنسان؟ والله عز وجل يقول لنا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما في مقياس، يصب عليه الخير صبا لأنه كان من أهل الصبر. لذلك مرت علي كلمة يقولها بعض أهل العلم، يقول خير الخير الصبر، إذا بغيت أعلى درجات الخير كن من أهل الصبر. والصبر بارك الله فيكم يكتب لك فيه الأجور العظيمة، لكن مر ولكن أيضا ثقيل جدا على النفس البشرية. يعني واحد يغلط علي وأصبر على أذيته وأصبر على سوء تعامله معي وأرجو الأجر من الله عز وجل، هذا الأمر لا يوفق إليه إلا الخلص والكمل من عباد الله سبحانه وتعالى. لذلك دائما وأبدا أحبتي الكرام نذكر أنفسنا بهذه الآية إنا لله وإنا إليه راجعون. أستأذنكم بارك الله فيكم في فاصل قصير ومنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة واحدة القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكر يلا يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الأحبة الأفاضل، إنا لله وإنا إليه راجعون كتريح الإنسان جدا، فكم من الأمور التي تمر على الإنسان إن صبر عليها أجر الأجر العظيم وأعطاه الله عز وجل الحسنات الجزيلة. طيب بعض الناس يقول لك طيب والمصيبة نفسها ما راحت، هذه المصيبة بعدها موجودة. فالجواب بارك الله فيك، نعم سلمكم الله، بعض المصائب لا يتصور في القريب العاجل أن يكون لها بعض الحلول، لأن بعض الناس يقول لك هذه المصيبة اللي صايرة عندي وايد كبيرة، يمكن ما تتعالج هذه المصيبة. طيب إلى متى أصبر؟ إلى أن تلقى الله عز وجل، وهناك ستغبط على صبرك والناس سترى أنك أكرمت بالحسنات العظيمة والثواب الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس يقول لك بس طيب هذه المصيبة صارت لي ضيعت علي أمور كثيرة من أمور الدنيا. نعم يمكن بعض الأمور الدنيا الدنيوية تفوتك وتروح عليك، ولكن ثق تماما أنك إن صبرت وراء هذا الصبر الأجور العظيمة بإذن الله عز وجل. إنا لله وإنا إليه راجعون، يمكن أحيانا ما تقدر تأخذ حقك لأن فلان الفلاني آذاك إيذاء قوي جدا وإيذاء عنيف جدا واحتال عليك بمختلف أنواع الحيل. بل بعض هؤلاء الناس عندما يؤذي بعض عباد الله عز وجل شو يقول؟ سو اللي تبغيه، سو اللي خاطرك فيه، لا يمكن أنك تقدر تضرني بشيء. وبعض الناس يقول لك بدل القضية يرفع عشرات القضايا، فالقانون لا يحمي المغفلين. كذا يقولون بعض الناس. نقول نفترض أن الإنسان اللي تعرض إلى الظلم وأنت جالس تستهزئ فيه وتسخر من الظلم الذي وقع عليه، نفترض أنه ما قدر ياخذ حقه، وأنك قدرت أن تنكد عليه وأن تفعل فيه الأفاعيل، أظن أن مثل هذه الأشياء ما فيها سؤال ولا حساب ولا جزاء بين يدي الله عز وجل. لذلك عندما يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا تخفيف على الإنسان، لأن بعض الناس يقول لك فلان مؤذي وشرير، أنا ما قدرت آخذ حقي منه. لو ما أخذت الحق في الدنيا، ثق تماما أن الخلق كلهم سيقفون بين يدي الله عز وجل ويسألون عن أعمالهم. فلذلك انتبه، بارك الله فيك، وكن حريصا على احتساب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. ولا نتصور أبدا، بارك الله فيكم، أن هذه الأمور والمظالم وحقوق العباد تروح كذا، بارك الله فيكم، من دون حساب ولا سؤال ولا جزاء، ولا أن هناك مظالم سترجع إلى أهلها في يوم القيامة. لا نظن أن المسألة كذا. ربنا سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين العباد محرما وقال فلا تظالموا. فلذلك الذي تعرض إلى أذية وأخذ مثلا ماله وتعرض إلى مشكلة وصار عليه كذا وكذا، لا نظن أن هذه الأمور تروح كذا هباء منثورا عند الله سبحانه وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد. ليش أقول هذا الكلام؟ لأن بعض الناس يقولك يا أخي نصب علي، تعرضت إلى سرقة من خلال بعض التطبيقات وأكلوا مالي، وربما أخذوا هذه الأموال وصدروها إلى مكان بعيد، طيب كيف أخذ حقي؟ لا تأكل بعمرك، بارك الله فيك، واستعن بالله عز وجل. وأكيد أن الإنسان يحزن، ولكن احتسب الأجر عند الله، وثق تماما أن هناك أمور ربما أغلقت في هذه الدنيا ستفتح مرة أخرى بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكل الخلق سيردون على الله عز وجل، فيجازي صاحب الطاعات بالخير ويجازي صاحب الأعمال السيئة، خاصة فيما يتعلق بظلم الآخرين والبغي عليهم يجازيه بالجزاء المناسب. لذلك أيها الأحبة الكرام، ليحرص الواحد منا أن يطلع من هذه الدنيا وذمة سليمة وبريئة من حقوق العباد ومن حقوق الخلق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. جاء، بارك الله فيكم، عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه وأرضاه قال كنت أتبع غلاما لي أضربه فسمعت صوتا من ورائي، اعلم أبا مسعود لله أقدر عليك منه. قال التفت وراي فشفت النبي صلى الله عليه وسلم، وقلت له يا رسول الله هو حر لوجه الله. فقال لي يا أبا مسعود لو لم تفعل للفحتك النار. المسألة، بارك الله فيكم، أن هناك في ذلك اليوم العظيم حساب وجزاء وسؤال بين يدي الله عز وجل. لذلك كانت من مواعظ السلف الصالح أنهم كانوا يقولون فسترد وتعلم وتندم في وقت لا ينفعك الندم. يقولون عمر بن عبد العزيز كان في أول أيامه مترف، عنده بعض التقصير في بعض مسائل الطاعات، فقال له واحد بعد ما كان عمر مضرب المثل في طاعة الله في زمانه، قال له يا أمير المؤمنين كيف كانت بداية إنابتك وعودتك إلى الله عز وجل؟ قال لي أحد خدامي يا عمر أذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. يعني يا عمر خاف الله عز وجل، سترجع إلى الله، يمكن يا عمر بن عبد العزيز تنام في الليل ولا تستيقظ من هذه النومة، ويكون الإنسان انتقل من الدنيا إلى الدار الآخرة، فماذا ستصنع يا عمر؟ لذلك كانوا يعلمون جيدا أن الخلق كلهم راجعون إلى الله، فيحرصون على إحسان العمل ويحرصون على أن يتعاملوا مع غيرهم التعامل الطيب. ثم أيضا، بارك الله فيكم، وإنا إليه راجعون، الإنسان يفكر أنه يرجع إلى الله وهناك سيقع الحساب العظيم والجزاء الكبير لجميع الناس، فكأنه يقول يا رب كلنا سنرجع إليك، لا أريد أن يعذب أحد بسببي، إذا كان فلان الفلاني قد أساء إلي فأنا أبحته وسامحت لوجه الله عز وجل، فأنا راجع إلى الله وأرجو بهذا العفو وهذه المسامحة إن الله يكرمني بالحسنات العظيمة والثواب الجزيل منه سبحانه وتعالى. أما بعض الناس جالس يفكر كيف باخذ حقي من فلان الفلاني في يوم القيامة، ترى عفوك فيه أخذ للحق وأكثر من الحق، لأن الله عز وجل يزيدك بالعفو عزا، والله عز وجل يزيدك بالعفو درجات، ويكتب لك الأجور العظيمة، والجزاء من جنس العمل، إن عفوت عفى الله عز وجل عنك. لذلك بارك الله فيكم، الإنسان عندما يتذكر أنه راجع إلى الله عز وجل يعني يحرص على العفو عن الناس وأن يسامح الناس. كان بعض السلف يعفو عن الناس ويقول والله ما أحب أن يعذب الله أحدا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب في نار جهنم. يقول لك كلنا راجعين إلى الله، إني أشوف واحد من أقاربي ومن أرحامي يعذب في النار، شو اللي بستفيد من هذا الأمر؟ عفيت عنا لوجه الله فأنا سأستفيد فائدة أعظم، والله عز وجل سيعوضني خيرا بإذن الله عز وجل. يقولون إن الإمام أحمد جاءه ابنه صالح فقال له يا أبتي إن فلان الفلاني جاء إليه رجل فقال اجعلني في حل، سامحني أنا غلط عليك، فقال لا جعلت أحدا في حل أبدا. هذا الرجل رد بهذا الرد، فتبسم الإمام أحمد. فلما مضت أيام قال لولد صالح يا بني مررت بهذه الآية فمن عفى وأصلح فأجره على الله، فنظرت في تفسيرها فإذا هو إذا كان يوم القيامة قام مناد فنادى لا يقوم إلا من كان أجره على الله، فلا يقوم إلا من عفى، فجعلت الميت في حل من ضربه إياي، ثم جعل يقول وما على رجل ألا يعذب الله بسببه أحدا. يعني الإمام أحمد تعرض إلى شيء من الأذية فيقول يوم مرت علي هذه الآية فمن عفى وأصلح فأجره على الله عفوت عمن ظلمني ورجوت ما عند الله سبحانه وتعالى. أيضا في قول الله عز وجل وإن إليه راجعون تذكير للإنسان بأن يتوب وأن يراجع نفسه ولو لم يقع عليه بلاء. يعني يا جماعة مردنا إلى الله عز وجل لابد أن نفكر في أنفسنا ونراجع تقصيرنا في طاعة الله عز وجل. بعض الناس بارك الله فيكم في كل يوم يؤخر الصلاة، وفي كل يوم تفوت تكبيرة الإحرام وتروح عليه ركعة وركعتين، وبعض الناس يكاد يصلي قبيل خروج الوقت بدقائق يسيرة. هذه المسائل لابد أن نتوب إلى الله عز وجل منها. بعض الناس بارك الله فيكم علاقته مع أبوه علاقة سيئة جدا، وإنا إليه راجعون بنرجع إلى الله، والله سيسألك فهو القائل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. لابد أن تتوب إلى الله عز وجل من تقصيرك في بر الوالدين. بعض الآباء ظلم عياله، بعض الأمهات ظلمت أولادها، لذلك لابد أن نتذكر ونذكر هؤلاء بقول الله عز وجل وإن إليه راجعون، فإنك ستسأل عن هذا الظلم بين يدي الله سبحانه وتعالى. يمكن بعض الناس يقول كيف الأب يظلم عياله، بعض الآباء يقتر على أولاده تقتير عظيم لأنه بخيل، يوم يموت الأب هذا يكتشف الأولاد أن والدهم كان يملك الملايين وكان يقتر عليهم ويبخل عليهم بالبخل العظيم. أيضا بارك الله فيكم وإن إليه راجعون، هذه بارك الله فيكم تسجر الإنسان عن شر عظيم. باكر سنرجع إلى الله ونقف بين يدي الله عز وجل، فما تسوى المسألة إن الإنسان يتحايل على أنظمة العمل ويقدم إجازات مرضية وهو صاحي ما فيه إلا العافية، أو أن يختلس من أموال الناس وأموال العمل. وإن إليه راجعون، فسنقف بين يدي الله ويحاسبنا ربنا سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان دائما وأبدا إذا تفكر في هذه الآية يبادر بالتوبة والإنابة إلى ربنا عز وجل. ثم أيضا وإن إليه راجعون، دائما الإنسان يقول ليش الناس هي المخطئة، يمكن أكون أنا المخطئ، لأن بعض الناس يسهل عليه أن يلقي التهم على الآخرين ويطلع نفسه. طيب لماذا؟ وإن إليه راجعون، يمكن أكون أنا المخطئ، خليني أراجع نفسي وأحاسب نفسي، أما لو وقفت عند الله فربما تكشفت لي الحقائق بالكامل وندم الإنسان ليته هو الذي بادر بطلب العفو والمسامحة. يعني بعض الناس قد يتصور أنه هو المظلوم، لو فكر في قول الله عز وجل وإن إليه راجعون وحاسب نفسه حساب جيد يمكن ينتبه فيرى نفسه حقا وصدقا أنه هو الظالم وهو المقصر. ومصارحة النفس صعبة جدا على نفس الإنسان، ويا من هاس بارك الله فيكم يتحرون أعمارهم مظلومين أنهم ما أعطوا حقوقهم، ويوم يصارح نفسه يكتشف حقا وصدقا أنه هو الظالم ولم يكن مظلوما في يوم من الأيام. لذلك بارك الله فيكم يمكن الإنسان يتهم نفسه ويقول فلان الفلاني مقصر وفلان الفلاني فيه وعنده وغيره، ولو راجع نفسه وعلم أنه راجع إلى ربه والله عز وجل سيسأله عن النقير والقطمير والأشياء الصغيرة والأشياء الكبيرة، سيراجع هذا الإنسان نفسه ويقول يمكن أنا اللي أخطأت على فلان الفلاني، وهذا فلان إنسان بريء وما آذاني في شيء. ثم أيضا بارك الله فيكم يمكن يكون الإنسان هو الذي اعتدى على الآخرين وهو الذي يطالب بأن يرجع الحقوق للناس، فإذا راجع الإنسان نفسه وحاسب نفسه وفق للتوبة الصادقة بإذن الله عز وجل. وإنا إليه راجعون. أحيانا بارك الله فيكم بعض الناس يقطع أرحامه ويقطع بعض إخوانه وخواته، يمتي الذكرى يختلق لك أعذار، ولو راجع الإنسان نفسه يمكن يصارح نفسه أنه ما قاطعهم إلا لأجل شيء تافه من حطام الدنيا. وإن إليه راجعون. الأخ يملك ملايين يروح يرفع قضية على أخوه لأنه مختلف معه على مبالغ يسيرة جدا، هل تساوي الدنيا بارك الله فيكم مثل هذا الأمر؟ ترى مردنا جميعا إلى الله عز وجل، فاتق الله عز وجل. بعض الناس بارك الله فيكم يمكن يزور في بعض الوثائق ويحتال على أبوه ويأخذ مال أبيه دون علمه ويأكل أموال الناس بالباطل، لابد أن يراجع نفسه وإن إليه راجعون. بعض الناس الله يعافينا ويسلمنا يغش الآخرين وينصب عليهم ويأكل أموالهم بدم بارد كما يقال، هذا لازم يراجع نفسه. ترى الأمور هذه حسابها في الآخرة عظيم. يعني أحيانا بارك الله فيكم يكون على الإنسان دين لازم يرجعه، فبعض الناس يجحد هذا الدين، فالإنسان الذي أقرضه وأعطاه الدين يقول له يا فلان تراك لو جحدت هذا الدين الحساب في الآخرة بيكون كبير، والميزان هناك سيكون بميزان الحسنات والسيئات، فاتق الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا بارك الله فيكم يمكن أحيانا نقع في الظلم وأذية الآخرين والواحد منا مو بحاس بنفسه، يعني بعض الناس دائما يتصور أنه هو المظلوم وهو الذي لو دعا أجاب الله دعاءه، ويمكن بارك الله فيكم لو صارح نفسه لاكتشف أنه هو الظالم وأنه سيرجع إلى الله، فلا بد عليه أن يتوب إلى ربه ولا بد عليه أن يحاسب نفسه. الخلاصة بارك الله فيكم من طبق هذه الآية عاش في سعادة وفي خير عظيم، خاصة إذا تذكر هذه الآية في أوقات الضراء، فإنه سيحرص على طاعة الله وعلى إصابة أمر الله عز وجل. كذلك حتى في أوقات السراء فإنه يتذكر إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا راجع إلى الله عز وجل فليش أبطر بالنعمة، أنا راجع إلى الله عز وجل فلماذا أتكبر بالمال الذي أعطاني إياه رب العالمين، أنا راجع إلى الله عز وجل ليش إذا الله عز وجل أعطى الإنسان منطق طيب ولسان يستطيع به الكلام يظن أن المسألة عبارة عن سخرية بالآخرين واستهزاء بهم وأن ما في أحد يروم علي وأنا أقدر أخذ حقي بلساني فضلا عن يدي، ترى الإنسان راجع إلى الله عز وجل وسيعود إلى ربه سبحانه وتعالى. أيضا الذي يؤمن بأنه راجع إلى الله عز وجل تراه شحيح بحسناته وبخيل بها جدا، ما يوزع حسناته على الناس، يعني بعض الناس إذا يلس يميلس كأنه يقول للناس تعالوا غرفوا من حسناتي، طيب كيف غرفوا من حسناتي؟ هو مو مفتكر أنه سيرجع إلى الله، يعني مستحضر المسألة هذه في ذهنه في تلك اللحظة، فتجد في المجلس الواحد يغتاب الناس ويحش فيهم ويتكلم على فلان وعلان، ترانا كلنا سنرجع إلى الله ونسأل عن مثل هذه الأعمال، فلا توزع حسناتك وكن بخيلا شحيحا بها. بعض الناس بارك الله فيكم يغفل أنه سيرجع إلى الله عز وجل فيتلفظ بألفاظ غير طيبة، يقولك أنا قهرت المرض الفلاني، أنا تحديت المرض الفلاني، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، وقل لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب أستعين بك في أن تدفع عني المرض الفلاني، يا رب أطلب منك المدد والعون والكرم والسلامة من هذا المرض الفلاني، عند ذلك يكون الإنسان حقا وصدقا من أهل التذلل لله ومن أهل صدق العبودية مع الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، لابد أن نتذكر أن مرتنا إلى الله عز وجل، ومهما عاش الإنسان وطالت حياته في هذه الدنيا فليتذكر قول الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتذكر قول الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، ونجعلنا هداة مهتدين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون.